الكرام، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر، وحدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري وهذا حديثه، حدثنا أبي حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد فاستنفناه، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم وذكر من شأنهم، وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب. كنا وقفنا في الدرس الماضي عند قول عبد الله بن عمر: والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله عز وجل منه حتى يؤمن بالقدر. وقال: فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني. مقالة معبد الجهني ما هي؟ قال: ألا قدر وأن الأمر أنف. الأمر أنف معناه مستأنف، يعني أن الله تبارك وتعالى، وتعالى الله عما يقول معبد ومتابعه علوا كبيرا، يقول: إن الله لا يعلم بالشيء حتى يقع، فنفى علم الله السابق لأفعال المكلفين أو لأفعال العباد، نفى علم الله السابق لأفعال العباد، يقول: لا قدر والأمر مستأنف بالنسبة لله. هذا كافر أم لا؟ هذا كافر لا شك في ذلك. لذلك تبرأ منه عبد الله بن عمر، لأن البراءة من المسلم لا تجوز. ما تبرأ منهم إلا بعدما سمع المقالة وأنها كفر وأن قائلها كافر، لذلك تبرأ منه. فمن عجب إلى هؤلاء الجهلة الذين يصرخون صباح مساء: قربوا بينكم وبين الشيعة. نقول: لا تقارب بيننا وبينهم، لا تقارب. ليه؟ لأننا مختلفون معهم في الأصول، إحنا لو مختلفين في الفروع كان يبقى الأمر قريب. مثلا أنا حنبلي المذهب وأنت شافعي المذهب، أنا مالكي وأنت حنفي، نحن مختلفون في مسائل العمل، الأحكام الشرعية العملية التكليفية، المذاهب مختلفة مع بعضها في بعضها ومتفقة في بعضها، ومع ذلك لا يجوز لأحد أن يتبرأ من الآخر في مثل هذه المسائل، لأن يسع الخلاف فيها. لهذا أنكر العلماء العاملون الفاهمون بعض التفرق الذي حصل من بعض العلماء، لما مثلا بعض العلماء الحنفية لما مثلا يقول أحدهم أو العلماء الشافعية، وهذا موجود أو في أظن كتاب كفاية الأخيار الفقه الشافعي، إنه لا تجوز الصلاة خلف حنفي. ليه؟ قال لك: لأن الحنفي يرى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، والشافعي يرى أنه ينقض الوضوء، فإذا توضأ حنفي ومس فرجه يبقى وضوء سقط، يبقى إذا صلى إماما بالناس كأنما صلى بغير طهارة، يبقى لا يجوز الصلاة خلف هذا الحنفي. ينكر على مثل قائل هذه المقالة أيا كان منصبه وأيا كان علمه، ينكر عليه ذلك. ليه؟ لأن المسألة من مسائل الاجتهاد، وقول الأحناف فيها له وجه قول، قول الأحناف له وجه قول في المسألة. واللي انفصل عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه جمع ما بين القولين، الشافعية المالكية الحنابلة يقولون من مس فرجه رجلا كان أو امرأة فوضوه منتقض ويلزمه عادة وضوءه، لأن الحديث صريح واللفظ صريح من مس ذكره فليتوضأ. والأحناف يعتدي بحديث طلق بن علي ما هو إلا بضعة منه، مسست أنفك، مسست أذنك، مسست رأسك، مسست ذكرك، واحد كل. فشيخ الإسلام ابن تيمية خلط حديث طلق بن علي على حديث بسرة بنت صفوان، كان من نتيجة هذا التصليب أنه لم يجعل الأمر في حديث بسرة للوجوب، إنما جعله للاستحباب. يبقى من مس ذكره فليتوضأ استحبابا إذ ما هو إلا بضعة منه. يبقى كده جمع بين القولين. وحتى لو قلنا أنه لم يجمع بين القولين فالأحناف لهم وجه في الدليل. يبقى إذا لا يقال إن هذا وصارت انتقدت وإن هذا يصلي بلا وضوء إلى آخر هذه الإلزامات التي لا وجه لها، لا وجه قوي لها. فكرنا بجرح بعض علماء الحديث لبعض رواة الحديث قديما قبل أن يستقر علم الجرح والتعديل. مثلا مرة أظن حماد بن زيد أو غيره رأى رجلا يبول قائما فقال لا أروي عنه أبدا. ليه يا فلان؟ البول قائما ما هو جائز. البول قائما جاء حديث حذيفة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. سباطة قوم يعني زي شيء زي مقلب الزبالة كده، فبال قائما. والعلة المذكورة في البول قائما ضعيفة لجرح بمقبضه، يعني ركبته كان فيها جرح كده معرفش يعرف، فإيه فبال قائما لهذا. هذا التعليل ضعيف الإسناد لا يصح، إنما بال قائما أكد بإطوار. يبقى هذا فيه دلالة على جواز البول قائما، لكن يخشى على الذي يبول قائما إن هو يستقبل الريح فالريح ترجع لرشاش البول على ثوب إلى آخره، لكنه إذا جاء على مكان ريح كرمل أو تراب أو نحو ذلك وبال قائما وأمن من عدم رجوع البول إليه الرشاش هذا لا بأس به. فلما رأى الرجل يبول قائما قال لا أروي عنه، قال لي فلان قال لك إنه يبول قائما فيرتد الرشاش إليه فيصلي وعلى ثوبه نجاسة فصلاته باطلة. فالعلماء ردوا مثل هذا الجرح وقالوا هذا جرح بالتأويل، يعني بيفترض، يفترض أنه يبول قائما ويفترض الرشاش يرجع عليه ويفترض أنه حيصلي بنفس الثياب مثلا وهو عالم بالمسألة، فهذا جرح بالتأويل فهذا يرد. ولذلك لم يعتبروه ورووا عن هذا الراوي ولم يعتبروا مسألة إيه الجرح بالتأويل. فلذلك العلماء ردوا مسألة الجرح بالتأويل. ليه؟ لأن فتح باب التأويل مشكلة، فتح باب التأويل مشكلة. أحكام الشرعية العملية التي يسوق فيها الخلاف لا نختلف فيها كما لو كنا بنختلف المسائل الأصولية. لما واحد يقول لك إن القرآن الذي بين يديك هو خلف القرآن الحقيقي، خلف القرآن الحقيقي، القرآن عنده قرابة 18,000 آية، الشيعة الإمامية 12 في إيران يقولوا الكلام ده. عندهم مسألة تحريف القرآن مسألة ثابتة في كتبهم، القرآن عندهم قرابة 18,000 آية، والقرآن المذكور عندنا في المصاحف حوالي 3 ليس 3 6 18، يعني الثلث الموجود عندنا ثلث القرآن. طيب الثلثين بيحتوي عليه؟ قال لك بيحتوي على مناقب علي والعترة وإمامة علي وخلافة علي والبغاة الذين يخرجون على علي كل ذلك، وإن الجماعة دول كلهم كتموا هذا علشان خاطر يسلموا العملية أبو بكر الصديق عشان خاطر هو اللي يتولى الخلاف، فكتموا المسألة دي. ومن أصولهم أيضا أن الصحابة جميعا ماتوا على النفاق ما عدا 6، يعني أظهر الملعونين عندهم أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة. والخميني اللي هم الجماعة هللوله قال إن الرجل هو المنقذ ورجل هو المخلص في كتبه دعاء هو اللي مألفه يعلمه أتباعه يدعو فيه على أبي بكر وعمر اللهم لعن الطاغوتين الكافرين أبا بكر وعمر والعن ابنتيهما. وفي كتابه أيضا في كتاب الطهارة إن السلام لو سلم واحد شيعي على سني يغسل يديه بالتراب ويصرح في أكثر من موضع أن السني أنجس من الكلب، وكتبه مطبوع، والكتب مطبوع، واللي هو بينتري في هذا نأتيه بهذه النصوص من الكتب. وده الخميني اللي هو الآن بيعتبروه القائد المظفر صاحب الثورة المجيدة، فليس فلا عجب أن كفره شيخ الألبان والشيخ عبد العزيز النباز وجماعة من علماء المملكة، كفروه. وخرج في ذلك كتيب بعنوان لماذا كفر علماء المسلمين الخميني. فهؤلاء مختلفون معنا في الأصول، لا نوافقهم في الأصول. فالذي يقول نقرب المذهب بيننا وبين الشيعة هذا رجل جاهل، لا ليس عنده فهم، إنما يحصل تقارب بيننا وبين من اختلف معنا اختلافا سائغا يجوز الاختلاف فيه، لكن نختلف في الأصول هذه مسألة لا تقارب. نحن براء منهم كما أنهم يتبرؤون منا، هم يتبرؤون منا جهارة. وأهل السنة في إيران يعاملون معاملة الأقليات المسلمة في بلاد الكفر. أهل السنة في إيران مضطهدون غاية الاضطهاد. لو أنهم موجودون بين ظهران اليهود والنصارى للقوا من الأمن ومن الحرية أكثر من وجود في إيران. وأنا أسأل الله عز وجل ألا يحصل تقارب على الإطلاق سياسيا بيننا وبينهم. قاتل الله السياسة ولعن الله مادة ساسة ويسود وما اشتق منها. تعرف السياسة دي معناها إيه؟ معناها لو أننا اصطلحنا مع إيران غدا ستفتح مراكز ثقافية ويدرس المذهب الشيعي رسميا، ويحصل بعثات الثقافية والبعثات العلمية بيننا وبينهم، والتسيع مثل الجرس الذي يبتلى به يظل يحط كل عمر. وكذلك كل المذاهب المبتدعة، من ابتلي ببدعة في بداية طلبه للعلم فإنها تلازمه إلى أن يموت ولو بجزء يسير. انظر لأي واحد كان في التكفير بالتوقف في أي جماعة من الجماعات الدعوية المنحرفة، إذا وصل إلى الحق في نهاية المطاف يظل عنده رواسب وظلال تلقي عليه. هذا بخلاف من بدأ عمره وحياته على دعوة الحق. فرق كبير جدا وشاسع. فمسألة التقارب دي المسألة خطيرة، وكأن المسألة قريبة، كأن المسألة بيمهد لها. فبدأوا ينشروا بعض المذهب الشيعي، بعض مسائل المذهب الشيعي عندنا مثل نكاح المتعة، اللي هم عاملين يتكلموا ليل نهار في الجرائد والمجلات عنه، مع انه عند اهل السنة كما في الصحيحين محرم الى يوم القيامة. ولم يبح نكاح المتعة الا 3 أيام فقط، ثم حرمه النبي صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامة. الآن بيستغل الظروف الاقتصادية الضيقة على الشباب وعجز الشباب أن يتزوج، واحتجوا بكل أسف بما فعله جماعة لجنة البحوث أنهم اعتبروا المذهب الشيعي أحد المذاهب المعتمدة، ولذلك وضعوه مذهبا في موسوعة الفقه الإسلامي اللي كان زمان أول ما صدرت مسميينها موسوعة جمال عبد الناصر للفقه الإسلامي، ولما مات العمدة قاموا محولين الاسم على طول وخلوها موسوعة الفقه الإسلامي. صدر منها 25 مجلد وتوقفت عن الصدور، وكل 25 مجلد ما زالت في حرف الألف. ذكروا أن المذهب الشيعي أحد المذاهب المعتمدة، فاحتج عليهم العلمانيون الذين يلعبون في بنياننا، الذين يريدون أن يهزوا كل ثابت، ما بقي شيء ثابتا، حتى الصلاة بعد المذاهب لا إكراه في الدين. أول ما حد يجي يروح على الصلاة يقول له لا إكراه في الدين، يطلع الجيل الجديد شايف كل حاجة بتتهز. أين ثوابتكم يا جماعة؟ لا إله إلا الله ستهز. أوعى تكون فاكر لا لن تهز أبدا. حديث حذيفة، يأتي على الناس زمان لا يعرفون ما صلاة ولا زكاة ولا يعرفون قليلا ولا كثيرا من الدين، لكن يقولون لا إله إلا الله. أولادهم يسألوه إيه لا إله إلا الله؟ يقول لا والله يا ابن نعم، أنا طلعت لقيت أبويا يقول لا إله إلا الله. فأنا بقول سيدي يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، تعرف الوشي للكلفة كده والزينة اللي تتعملها السوق، الوشي ده يبتدي يدوب، فالإسلام يدوب زي الكلفة اللي انت تعملها على الثياب، حتى لا يدرون ما صلاة ولا زكاة ولا حج ولا يعرفون شيء. فيقول لأولادهم ورثنا هذه الكلمة كأنها تراث لا يفهمون شيئا عنها. فيأتي على الناس زمن لا يعرفون كلمة توحيد، فالآن كل شيء ثابت هزوه. يعني مثلا الختان، مثلا اللي طلع بعد 14 قرن من الزمان متقرر عند جميع المسلمين أن الختان إما واجب أو مستحب، إما واجب أو مستحب، يعني هو على أي حال مشروع، متقرر عندهم 14 قرن أن الختان واجب. فجأة طلع أن الختان ليس من الدين في شيء، وأن دي عادة جاهلية فجأة كده. فلما يطلع ولد صغير يقول 14 قرن، طبعا ولد صغير جاهل جاهل أو حد عندين، 14 قرن بيضحكوا عليه وقد أدخلوا من الدين ما ليس فيه، إيه المنع يكون بيضحكوا علينا بحكم آخر وحكم ثاني وثالث ورابع؟ لا، ده بيقولوا الختان وصبر قرار رسمي وصدق عليه إن الختان جريم ومن ارتكب يعاقب بالسجن وغرامة 300 جنيه، ومع ذلك لا زال يدرس في مناهج الأزهر. يعني ايه الكلام؟ طب كنتوا احببوا اللعبة وشيلوه الأول من المناهج الأول، زي ما عملتم في كتب الدين بتاع سنة رابعة، فلان الود والإخاء، الولد في المدرسة دعا زميله وأبوه وأمه، أيام ما كان لسه فيه حياة كانت الأم لابسة إشارة في الصورة، واخد بالك، والأم اللي جاية لابسة إشارة، وبعدين قعدوا على الترابيزة وكانوا كلهم. السنة اللي بعديها تفطنوا، قال لك أنا إحنا بنحارب الحجاب وبنطلع قرارات اللي بمنع الحجاب، يبقى لما أحط صورة واحدة لابسة إشارة كأننا رسميا بقول إن تقصيص الشعر من الدين، مع إن المفروض الشعر ده يتكسر. فلما دسسوا بالدين بعد كده في السنة اللي بعدها على طول طلعت الأم متبرجة واللي جاية تاكل متبرجة والكل بيأكل برضه على الترابيزة، تخذلت تفصلوا لذات عشان خاطر ما يبقاش في أي شيء من الفضيلة على الإطلاق. فكنت استنوا كده اصبروا على نفسكم لحد ما تشيلوا الختان من مناهج الأزهر وتحطوا المفتريات الجديدة إنه ليس من الدين، وتستخدموا الذين سيحاسبهم الله حسابا عسيرا في هذا الأمر، استخدموهم واركبوهم برضو إلى نصايا إلى مآربكم، واكتبوا كده خطوة شرعية إن الختان ليس من الدين. يوم يطلع الولد وهو يدرس في الأزهر يقول لك يا أخي إحنا درسناه في الأزهر الشريف، في كتب الأزهر الشريف ليس من الدين. لكن ده بيحصل نوع من الصراع النفس، القرارات الرسمية إنه ليس من الدين، لكن في كتب الفقه إنه من الدين. وياخي الأكادة الشيء اللي يغيظ ويسلق المرارة إن المذهب الشافعي عندنا هو المذهب السائد الشهير الأول، والمذهب الشافعي هو المذهب الأولاني في الأزهر، والحكم الشرعي في المذهب الشافعي أن الختان واجب. شوف العجيب في المسألة، يعني هو المذهب الأول اللي بيدرس، والفتوى في المذهب الشافعي كما ذكر النووي في المجموع شرح المهذب إن الفتوى أن ختان النساء واجب. فلما يطلع بقى يلاقي الثوابت عمالة تتهز، لا شيء ثابت على الإطلاق، إيه اللي ممكن الولاد يعملوه؟ تهي هذه العلاقة بينهم وبين دينهم، ويسيء الظن بالعلماء ويظن أنهم لعبوا في الدين وأدخلوا فيه ما ليس منه وأخرجوا منه ما هو فيه، فيحسن المسألة دي. فلما يأتي بقى الجماعة يقولوا إن المذهب الشيعي هذا معتبر، يوم العلمانيين صبروا وزمروا وقال لك يا أخي إذا كان أنت رسميا بتقولوا في أبحاثكم العلمية إن المذهب الشيعي مذهب معتبر وإنه يجوز اتباع المذهب الشيعي في بعض المسائل، فتعالوا نقص شباب غير مستطيع للزواج وكذلك البنات، المهور غالية، طيب يا أخي من جوزوهم نستخدم نكاح المتعة، أي سبب معاه 15 جنيه لا يقول له للكين يا أخي على ما ربنا يرزقه ب10 جنيه كمان يقود له شهر مثلا، واذا كان معاه 100 جنيه يقود له اسبوع، وهكذا بالعكس دي هتخليه يجدد على طول، فمتعته هتبقى مستمره، وده شيء لا كويس مش وحش. انتوا عايزين تحرموا الناس ليه؟ انتوا ليه متخاصمين من الناس؟ ليه يعني تربطوا بواحده طول العمر؟ خليه يجدد، المدد الشيعي احنا شايفين انه مناسب لظروف الاقتصادية ومناسب حتى لفطر بني آدم والكلام ده، وانتم تقولون في ابحاثكم الرسمية انه مذهب معتبر ويطلعوا علينا بهذا الكلام. فلما تيجي بقى ان شاء الله ايران تشرف وتدخل وهم اعدائنا وكل حاجة مذهبهم رسمي، اما لما يجوا بقى هم عندهم مذهب التقية ده ينقلون عن جعفر الصادق وكذبوا على جعفر الصادق، يقول التقية مذهبي ومذهب آبائي، تقية إلا أن تتقوا منهم تقام. يبقى بيكرهها تقول لك ده أنا بحبك جدا بمشي، يبقى عايز يحط لك السم ولك العسل، يبادر في خدمتك. عايز جماعة النصارى لما يكونوا في بلد أقلية في بلد، أدي شايف مثلا واحد نجار ولا واحد بتاع في أرياف ولا في قرية، تجده أحسن واحد، هو اللي بيسلف الناس وهو اللي بيعامل الناس كويس وهو اللي بيضحك وش الناس وهو اللي بيقول لهم صل على النبي كتير، دايما يقول لهم صل على النبي، وكذلك ودايما يتعامل معاهم بذوق واخلاق والكلام ده، واحنا ما عندناش ولاء ولا براء. يقول لك صدقني فلان الفلاني احسن من كتير من المسلمين، يقول هذا الكلام. هم اشر من النصارى. في واحد لان الكتاب يعني انا ادعوكم الى قراءه وقراءته لانه اعجبني وكتاب لذيذ جدا وكشف لنا جوانب خفية من مذهب الرافضة، اسمه بذل المجهود في مشابهة الرافضة لليهود. جاب أوجه التشابه ما بين الرافضة وبين اليهود مجلدين، هو أظن كتاب بالقراءة وكتاب ماجستير مطبوعة في السعودية. فهؤلاء عندهم مذهب التقية، فهو حيدخل فيه زي السرطان كده لا تشعر على الإطلاق به، بحيث إن هو يزالك عن مذهبك السني. في واحد أحمق مطلع كتاب اسمه رحلتي من السنة إلى الشيعة. شوف يا أخي قلة الحياة، شوف يعني سبحان الله إحنا في زمان العجائب ونصر عادي خالص، ما إحنا برضو حرية الرأي وحرية الكفر مدخولة للجميع، ليس حرية الفكر بل هي حرية الكفر مدخولة للجميع، وأي أحد عايز يطلع أي حال يطلع. لا عندنا هيئة كبار علماء ولا عندنا ناس يجيز الذين يكتبون ولا عندنا هيئة مراجعة ولا أي حاجة، مع ان كل هذا يمكن ان يحدث بجره قلم، زي ما اغلقوا المساجد كلها غير تابعه للاوقاف والجمعيات الخيريه في صلاه الجمعه بجره قلم. يستطيع ايضا بجره قلم ان هو يعمل هيئه تبرع العلماء، وان هو يعمل هيئه رقابه، وان هو يلغي الخمر، وان هو يرجع الحدود، كل ده بجره قلم. يستطيع بجره قلم ان يفعل كل ذلك، يستطيع بجره قلم ان يعيد حكم الله في المساء، أن يعبد الناس إلى الله عز وجل، كل ده بجرة قلب. لكن إحنا ليس عندنا هذا النوع، ولذلك يستطيع أي إنسان أن يكفر بالله العظيم وينشر الكفر بتاعه. أحد الإخوة المصلين أعطاني من جمعتين كتاب اسمه الألوهية والجن. تصور إحنا كنا مستفزعين لما الجماعة هجموا على الصحابة وقالت علماء الإسلام والجنس، الصحابة والجنس قلنا إيه قلة الحياة دي، واستفضعناها وظللت ليالي عددا لا أستطيع أن أنام من الكمل أول ما شفت علماء الإسلام والجنس، كدت أموت من الكمل. كيف صدر هذا العنوان؟ إزاي صدر هذا العنوان؟ لكن كلما مضى الزمان كما يقول أنس، ما من يوم يأتي إلا والذي بعده شر منه إلى يوم القيامة سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. الألوهية والجن. والكتاب ده الرجل ده اكتب مصادر لكنه طلع وباع، زي ما أولاد حارتنا بتاع نجيب محفوظ مصادر وبيع على الأرصفة رغم أنف الأزهر. الكتاب ده ممنوع تداوله وطبعه من سنة 58، ومع ذلك بيع رغم ألوهيته، لأن احنا ما عندناش هيئة كبار علماء، وإذا كان عندنا هيئة كبار علماء كان مجرد لافتة فقط، لا تحل ولا ترضي. المسألة كلها فتاوى في الطلاق في الزواج في المواريث في الفراغ بتاع الفراغ، إنما عشان توقف واحد علمان بإذن الله. فمسائل الأصول مسائل خطيرة، لا يستقيم الظل والعدو أعوج. مسألة واحد يخالفك في الأصول تبرأ منه، يجوز لك أن تتبرأ ممن خالفك في الأصول، إنما إذا كان الخلاف سائغا لا تقل أنا بريء منه وهو بريء منه. ولذلك تبرأ عبد الله بن عمر من هؤلاء الذين كفروا بالله العظيم ونفوا علمه القديم المتقدم على أفعال العباد. فقالوا إن الأمر أنف أي مستأنف. فقال عبد الله بن عمر أنا بريء منهم وهم براء مني. ثم قال حدثني أبي. وكلما قرأت في الأتانيث حدثني أبي شعرت بمرارة وشعرت بغصة في حلقي وقلت أين هؤلاء الآباء؟ رحم الله هؤلاء الآباء. كم واحد في هذا المسجد يستطيع أن يقول سألت أبي رحمه الله عن كذا فقال كذا فيما يتعلق بالشرع وبدين الله عز وجل؟ كم واحد يستطيع أن يقول سألت أبي رحمه الله عن المسألة الفلانية فأجابني؟ ضاع هذا النمط. والسبب إن الأجيال الماضية كلها عاشت في فترة حالكة السواد بالنسبة لدين الله عز وجل، فترة كلها مؤامرات. وسخروا من هذه الأسانيد وسموها العنعنات، سموها العنعنات، حتى مر على الناس زمان إذا وجدوا الإسناد يتجاوزوه بأبصارهم سريعا ليصلوا إلى المد، ما عنده صبر على الإطلاق إنه يقرأ سند ولا يقف على سند. ولذلك دخل علينا أعداؤنا وطعنوا في السنة بسبب جهلنا بهذا السند. لذلك رأيت أن أفشي هذا العلم وهذا الفضل في مثل هذا الجمع، أقرأ الإسناد وأقف عليه وأقف على بعض رجاله وأظهر الصناعة الحديثية كلها أو بعضها حتى تعلموا هذا الجهد الهائل الذي بذله علماؤنا. أنت الآن مستريح معك صحيح مسلم مثلا كله، لا تعلم مدى الجهد الذي بذله مسلم رحمه الله حتى يجمع وينتفي، ولا تعلم التحري الذي بذله في رواة هذه الأسانيد فضلا عن بقية العلماء الذين جمعوا ونصحوا للأمة المسلمة. ومع ذلك يا ضيعة جهود المحدثين عند الذين جاءوا بعد ذلك. فالعلماء الذين رووا لنا هذه الأسانيد النقاد يقولون إن رواية الولد عن أبيه لها مزية، رواية الولد عن أبيه لها مزية. في الاختلاف يقدمون رواية الولد على غير الولد. فمثلا سالم ابن عبد الله ابن عمر ونافع مولى ابن عمر، دايما تشوف الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، أهو نافع اللي بيروي عن ابن عمر هو مولاه، فكان ملازما له مثلا 90%، لكن سالم يلازم أباه 99% 98 97 المهم أكثر من نافع. فإذا اختلف نافع وسالم في حديث عن ابن عمر فإن العلماء كأحمد وغيره، أحمد بن حنبل يعني، يرجحون سالما في أبيه، يقولون الولد أدرى بأبيه من غيره وأضبط لحديثه من غيره. ومع ذلك فلم يختلف نافع وسالم إلا في 4 أحاديث فقط كان الظفر فيها لسالم كله. فأنت لما تقرأ حدثني أبي فتدركك الحرارة. طبعا حدثتني أمي بدأمة لها، ها إذا كان السابع مش موجود. تعرف حدثتني أمي دي لها مع مين؟ مع الحسن البصري. هو اللي بيقول حدثتني أمي، ونادر في الأسانيد أن يقول قائل حدثتني أمي، نادر موجود نعم لكن نادر، لكن موجود في الأسانيد نساء، نساء لأن كانوا مهتمين عمرو بنت عبد الرحمن الراوية عن عائشة رضي الله عنها ومعاذ العدوي أيضا وحفصة بنت سيرين أيضا، في نساء كثيرات ولهم من أراد أنه بقى يعرف حجم النساء رواة الأخبار في الكتب الستة فعليه أن يطالع الجزء الخاص بهن من كتاب تهذيب الكمال للحافظ أبي الحجاج المزي أو في مختصره اللي هو كتاب تهذيب التهذيب للحافظ بن حجر أو في مختصره اللي وقتها تذهيب التهذيب للحافظ أبي عبد الله الذهبي، ذكروا فيه ست للنساء اللاتي لهن رواية في الكتب الست، وكانوا النساء أيضا مهتمين بالحديث. فإحنا عندنا مثلا أمة الله الحنبلية لها مسند ونشر حديثا، وكذلك بيبي بنت عبد الصمد الهرسمية لها جزء عن ابن أبي شريح عن شيوخه، وهذا أيضا مروي بالأسانيد. وأيضا فأصح روايات صحيح البخاري رواية كريمة بنت أحمد المروزي، كانت تروي صحيح البخاري وكان إسنادها عاليا، وكان أكابر العلماء يأتون إليها ليسمعوا منه. والحافظ ابن عساكر رحمه الله صاحب التاريخ المشهور بتاريخ دمشق، والذي طبع منه 60 مجلدا حتى الآن، وهو في تاريخ دمشق ربما يطبع في نحو 100 مجلد، المطبوع منه 60 مجلدا حتى الآن. هذا الحافظ الشهيد له 80 امرأة من شيوخه، والحافظ أبو عبد الله الذهبي تجاوز شيخاته 100، له قرابة 20 شيخة كلهن يدعى زينب، 20 زينب قرابة يعني 20 من الزيان. فلما أنت بتسمع هذا الكلام وأنت رجل محب لدين الله وأنت رجل حي الضمير، يوم بقى ترجع وتطلب العلم من جديد حتى تفشي هذا المصطلح مرة أخرى. ابنك يطلع يقول حدثني أبي وسألت أبي، مثل أولاد أحمد بن حنبل رحمه الله عبد الله وصالح، ومثل عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي، علماء كثيرون لهم أولاد كانوا يأخذون عنهم العلم وهم الذين أفشوا علمهم. فيقول عبد الله بن عمر لما سمع هذه المقالة حدثني أبي، ومن فطنة المحدث أن يستحضر الحديث أو الآية التي تدل على الواقع. أول ما يسمع نازلة من النوازل كان يقول هذا الكلام. وهنا مسألة مهمة، وهي أن الصحابة ما كانوا يفشون الأحاديث إلا إذا كان لها مقتضى، إلا إذا كان لها مقتضى. يعني قد نتصور إن عبد الله بن عمر لا يجلس في مجلس ويقول الحديث من نفسه كذا، إنما لما ظهر له مقتضى وسئل عن مسألة فرع الحديث يدل عليه ذكره. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن في بعض الذين طعنوا على الأحاديث يقول لك هو يعني عمر بن الخطاب هو اللي سمع حديث لوحده؟ أين بقية الصحابة؟ لماذا لم يسمعوا كلهم الحديث؟ ويطعن على الحديث إن راوي الصحابي واحد اللي سمع، يقول لك لا لازم يكون واحد واثنين وثلاثة وأربعة. لا، ده الرسول عليه الصلاة والسلام إنما كان يتكلم بالكلمة غالبا إذا كان لها مقتضى، يسأل سؤال فيسأل أو يستأنف الكلام من نفسه إذا رأى داعيا لذلك. زي الحديث اللي أنتم عارفينه جميعا، حديث مشهور لما النبي صلى الله عليه وسلم مر على جدي أشك ميت فوقف مع الصحابة وقال له أيكم يشتري هذا بدلها، هو اللي ابتدأ الكلام. قال والله يا رسول الله لو كان حيا ما اشترينا، لأنه أشك مقطوع له زمان. قال أترون هذه هينة على أهلها؟ والله ما الدنيا أهون على الله من هذا على أهله. فكان يحضر المجلس الذي يفعل الواحد والاثنين والثلاث، ويغيب الجمع الأعظم لأنه كانوا مشغلهم. وما حديث ابن عباس الصحيحين ليس بضعيف، لما سأل عمر بن الخطاب عن المرأتين اللتين قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فتصفت قلوبكما، قال عمر بن الخطاب كنت أتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا وجاره لي من الأنصار، فإذا نزلت أتيته بالوحي وبما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، وإذا نزل هو فعل مثل ذلك. فهذا يدلك على أن عمر بن الخطاب أراد أن لا يفوته شيء من العلم، فعمل مناوبة مع مين؟ مع جار له من الأنصار. كل الصحابة ما عملش كده، أبو بكر الصديق لا نعلم أنه فعل مثل هذا، وكثير بقى من الصحابة اللي هم في أماكن بعيدة ما أنابوا عنهم أحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقضي وجالس في مجلس الواحد والاثنين والثلاثة، والأغلب غائب، إنما كانوا يسمعون من الأصحاب ويبلغون إذ لم يكن هناك كذب آنذاك. فنيجي يقول ان لازم يروي الحديث لاثنين وثلاثة والاربعة والخمسة، نقول له لا. كذلك لما يجي يقول الا هو يحيى بن يعمر يعني وحميد بن عبد الرحمن يعني هم الاثنين بس اللي رواه عن ابن عمر، اين بقية الاصحاب؟ نقول له يا اخي هم اللي سالوا، هم اللي سالوا. فلأجل هذا السؤال روى عبد الله بن عمر هذه الحكاية. فيحيى بن عمر حميد بن عبد الرحمن الحميري انما خرج من البلد ليسأل عبد الله بن عمر عن هذا السؤال. فلما سمع ابن عمر هذا الكلام وتبرأ منهم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم ساق الحديث الذي نتمم شرحه فيما بعد إن شاء الله، ونجيب عن بعض الأسئلة باختصار. يقول سائل كيفية الجمع بين حديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ومع غيره من الأحاديث التي تأمر بقتل غير هؤلاء؟ الجواب ان هذا الحديث لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: زاني بعد احصان، وكفر بعد ايمان، والمفارق لدينه التارك للجماعه. فهذه هي الثلاثه الكبار، زي النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول الكبائر سبع. فهل في هذا الحديث حصر للكبائر؟ ليس في حصر الكبائر، لكن هذه الكبائر التي لها علامات زي الأعمدة كده كالصلو الظاهرة البارزة، مع أن أي رجل حلال الدم يمكن أن تضع ذنبه تحت واحد من هؤلاء الثلاث، ستضع ذنبه تحت واحد من هؤلاء الثلاث. يعني هذا الحديث ليس فيه أنه لا يحل دم المسلم إلا بهؤلاء الثلاثة مع وجود نصوص أخرى. يعني أنا مثلا لما تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هل المسألة محصورة في هؤلاء السبعة؟ ثم صحيح مسلم من حديث أبي اليوسف من أنظر معترا، وشوف الجمال جمال الحديث مع الراوي اسمه إيه؟ أبو اليوسف، ها؟ وشوف الحديث اللي رواه من أنظر معترا، ها؟ كان في ظل العرش يوم القيامة، أو أظله الله بظله، نعم أظله الله بظله يوم لا ظل إلا ظل. هذه واحد ثامن اهو. وكذلك الأصل في الأحاديث إن احنا بنجمع بعضها إلى بعض ولا نضرب بعضها ببعض. الله أعلم. يقول سائل أهلنا العوام وخاصة من يلتزم منا جديدا وسط الأسر ونحن فيها يعني غرباء يعني بين الأهل، وكذلك في الجامعة، ويعني يقول إن احنا في اضطهاد مستمر، فهو عين عين أنا أوجه كلمة إلى هؤلاء الغرباء. أنا أقول لك يا أخي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. في زمن تحريف النصوص بيقرأوا الحديث كالآتي: فطوبى للغرباء، يعني إذا لقيت غريب ارميه بحجر اديله طوبى، يعني طوبى للغرباء. طوبى دي شجرة في الجنة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول يمشي الجواد المضمر المسرع في ظلها مئة عام لا يقطعه، ثم قرأ وظل ممدود. شجرة الجواد المضمر اللي ملوش بصل اللي انت بتدخل بيه السبع يجري في ظلها مئة عام كأعوامنا لا يقطع هذا الظل. فهذه الشجرة للغرباء، وأنت إذا أرسلت طرفك إلى الغرباء الأولين وجدت أن ما أنت فيه لعب بالنسبة لما كانوا فيه، لكن إنما اشتد عليك البلاء لأنه ليس عندك من الإيمان ما كان عندك. هي المصيبة إنما أتتنا من ضعف الإيمان لا من قوة البلاء، لا من قوة البلاء. لا أحد يصبر على الإطلاق على الذي كان فيه الصحابة إلا إذا كان عنده مثل إيمانه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما يقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فوصف الغربة شرف، وصف الغربة شرف. تعرف زي زمان أول ما طلعت اللحية كده بحوالي 20 سنة وانتشرت، يعني كانوا لما يحبوا يتريقوا عليه يقول له سني يا سني، يعني زي ابن الكلب كده، واخد بالك؟ هو هي كده يقول يا سني بيعرجه يعني. فكان احيانا بعض الملتحين كده يحسوا بنوع من الخزي، وممكن يجري وراه ويضربه ويدخل في خناقه معاه عشان قال له يا سنة، مع ان هو لو فقه
ولم يكن العلم انذاك منتشرا ولا معروفا لعرف ان هو بيقول له يا ابن الاصول. هو بيقول له يا ابن الاصول تلك شكاه ظاهر عن تعارها. لما العبد الله بن الزبير الحداد بيقول له وبيشتمه بقى بيقول له يا ابن ذات النفاقين، بيشتمه بعبره يعني بابن ذات النفاقين ام اسماء بنت ابي بكر لما كانت شقه النفاق بتاعها اثنين وكانت حامل. يا سلام على اسماء الظفر الطيارة بأسماء برعبة مليون واحد من أفاه الرجال الآن. شوف الجد والاجتهاد، امرأة حامل في الشهر الأخير تطلع الجبل شايلة أسل على كتفها وتربط بطنها وتشيل البداع وتطلع للرسول عليه الصلاة والسلام ولأبيها. ايه الجذل والبداع والتضحية وهذا الحب كله لهذا الدين؟ فانت هذه لا تستعظم شيئا. احنا النساء عندنا احنا نفتخر بنسائنا الصحابة والتابعين، واحدة منهم تساوي أمة من أشباه الرجال، فما بالك بالرجال الذين فضلهم الله عز وجل على النساء. فقال لي عريها ويعيرها ولها يا ابن ذاتي يا بنتي يا ابن ذاتي المتقين. قال له تلك زكاة ظاهر عنك عارها. بلاش انت ما تبقاش، خلينا انا خلينا انا الموضوع ده خليني ايه عملية خرى حاجة خرى. فواحد لما يقول لك لما انت تاخد اسم الغريب، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك بدأ الإسلام غريبا ومعروف أن البداية كانت مشرفة، كل من المتقين يشرفوا شرفوا جميل الزمان من لدن آدم إلى تقوم الساعة. صدقوا الله عز وجل، لم يكن بينهم لا أحقاد ولم يكن بينهم الخلافات التافهة الموجودة الآن بين أفضل الإخوة مع بعضهم بكل أسف. تجد رجل فاضل، رجل عالم، رجل داعية، رجل كذا، وبينه وبين غيره من الأحفاد ما يجل عن وصفه اللسان. لأنهم جماعة جردوا العزم لله عز وجل وكانت البداية به.
نكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.